بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه تابعين لهم بإحسان إلى يوم. أما بعد، فبقي معنا باب واحد، هذا الباب هو باب الحيض، والفقهاء عندما يتكلمون عن هذا الباب فعلاقته بكتاب الطهارة واضحة جدا، وقد جاء في القرآن حتى يطهر أي من الحيض، فالطهارة لابد من معرفة أحكامها في هذه المسألة. والحيض هو نوع من أنواع الدماء التي تخرج من المرأة، قالوا هي دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاض، هذه تخرج من فرج المرأة وهي التي تتعلق بها الأحكام، فيقال في بعضها دم حيض وفي بعضها دم نفاس وفي بعضها دم استحاضة. والحيض هو الذي يخرج من قبل المرأة، يعني هكذا من غير سبب ولادة، بخلاف النفاس فإنه يخرج بسبب الولادة. وكلمة الحيض في لغة العرب هو من السيلان، حاض الوادي أي سال، لذلك سمي هذا حيضا الدم يسيل، وهذا يخرج حقيقة خروجه هو من رحم المرأة أو نقاعد الرحم، وخروجه خروج جبلة وطبيعة، وخروج يعني على سبيل الصحة، على سبيل الصحة يعني ليس على سبيل الفساد، الذي على سبيل الفساد هو الاستحاضة كما سيأتي معنا، لكن كلامنا الآن هو في دم الحيض الذي يخرج على سبيل الصحة والطبيعة والجبلة، فهو إذن يخرج بدون علة، وله أسماء، وبعضها يعني ورد في النصوص وبعضها هو في لغة العرب، فيقال مثلا حيض ويقال عراك ويقال ضحك ويقال إكبار ويقال إعصار ويقال الطمل ودراس، يعني أسماء من أسماء الحيض في لغة العرب. المشهور طبعا والذي عليه هذا أنه هذا الاسم هو اسم الحيض، ويعقبه في الشهرة الطمث، والطمث جاء في القرآن الكريم نحو قوله تعالى لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فالطمث إذن من أسماء الحيض. نعم. يعني سبحان الله، تتجلى حكمة الله عز وجل في هذا الدم، هذا شيء عجيب، وهو أمر طبعا كتبه الله على بنات آدم، ولحكمة أرادها الله عز وجل أن يكون كذلك، فإن الولد كما لا يخفى علينا يخلق من ماء الرجل والمرأة، و هذا الولد الذي يكون في جنينا في بطن أمه كيف تكون تغذيته؟ هو يغذى في رحم أمه، يغذى بدم الطمث، هذا من الحيض يغذى به، ولذلك قالوا في الحامل إنها لا تحيض، والحكمة من ذلك أن هذا الدم قد حفظ عن الخروج ليكون غذاء للجنين، وإذا حصل أن حاملا حاضر هذا أمر نادر، إذن هذه المرأة التي كانت تغذى جنينها بهذا الدم إذا ولدت هذا الجنين، إذا ولدته فإن الدم هذا يتحول ليصير لبنا يرضع منه الولد. نعم. إذن أصبح عندنا الآن مرحلة ثانية لهذا الدم، وكل ذلك والأم هي المصدر، والرحم إذا خلى عن ولد فإن الدم يجتمع ويخرج في أوقات معلومة، وهذا اللي يسمى الحيض. إذن هذه كم مرحلة الآن تمر بها الأم؟ كم؟ ثلاث مراحل. فلعله والله أعلم يمكن أن يقال، هذا ليس جزما، الحكمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى في بر الأم ثلاث مرات، وصى في الأب في بره مرة واحدة، من أحق الناس بحسن صحابتي، سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس صحابتي، قال أمك ثم أمك ثم أمك، يعني ثلاث مرات، قال ثم الرابعة قال أبا، قال ثم أبا، لعله من يعني يكون استأنس ويقال لعله من هذا. المهم أن هذه المراحل تمر بها الأم، فاستحقت أن يبرها ابنها وأن يوصى ببرها ثلاث مرات، كل ذلك وهي تعاني بهذه الأم. سبب آخر غير الولادة، فلا شك أن له سبب، ومما ذكرناه الآن هو يعد من السبب، أنه يكون مرة غذاء، ويكون مرة يعني لبنا، ويكون مرة تخلصا من السموم التي في الجسم بالنسبة للمرأة، وأيضا يتعلق به أحكام، فإنه علامة لأحكام. العدة تحتاج إلى معرفة متى ينقطع الحيض ومتى يستمر، سواء كانت عدة الطلاق أو عدة الوفاة. أيضا من أحكام الحيض يمتنع الرجل عن زوجته، يمتنع الرجل عن زوجته ما دام فيها الدم، فإذا انقطع جاز وطهرت جاز له أن يأتيها، هذا أيضا حكم يتعلق بانقطاع دم الحيض. فيعني في كل ذلك جعله الله عز وجل علامة على هذه الأمور، وإضافة إلى أن المرأة تنتفع بهذا كثيرا في يعني طهر الرحم، فإن الرحم يحتاج إلى مثل هذا، وربما أن الطب أيضا لا سيما الطب الحديث يكشف عن أو كشف ولا يزال يكشف يعني ولا يزال يكشف عن الأشياء كثيرة، لولا خروج الدم لا تضررت المرأة بذلك. من الأحكام أيضا، من الأحكام أنها إذا تلبس الحيض وجاء دم الحيض تتوقف عن الصلاة وعن الصوم. إذن للحيض يمنع من أشياء الصلاة والصوم بموجب الحديث الثابت في هذه المسألة، وهو أيضا إجماع قائم عند أهل العلم، فتمتنع الحائض أثناء حيضها من الصلاة والصيام فقط، بعد أن تطهر تقضي ماذا؟ تقضي الصوم فقط ولا تقضي الصلاة. امرأة اسمها معاذ العدوية سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قالت لست حرورية لكني أسأل. قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. السؤال هنا لماذا عائشة رضي الله عنها قالت للمرأة أنت حرورية؟ طبعا تتأكد هل هي حرورية، لأنهم كانوا متشددين، الخوارج غلاة، وهؤلاء غلاة الخوارج حرورية، وكانوا يتشددون حتى أنهم يأمرون المرأة بقضاء الصلاة كما هي تقضي الصوم. على كل حال تمنع الحيض يمنع المرأة الصلاة والصوم، أيضا يمنعها أشياء أخرى، يمنعها من قراءة القرآن ومن مس القرآن اللي هو مس المصحف يعني، ومن حمله أيضا حتى حمل حمله، ويمنعها من دخول المسجد، ويمنعها من الطواف، ويمنعها من الوضوء، هذا مر معنا أيضا، وهذا ما ذكره الآية. قولهم أنه يمنعها من قراءة القرآن هكذا ذكروا، لكن حقيقة أن هناك فرق بين قراءة القرآن ومس المصحف، والفقهاء ذكروا أنها أن الحيض يمنعها من القراءة ومن المس. أما المس فنعم، وأما القراءة يعني إذا أردت أن تمس المصحف ولا بد، لأنها معلمة أو مدرسة أو راجع، فالتمس بحائل، لا بد أن يكون حائل يحول بينه وبين المس المباشر. لكن القراءة الذي يظهر أنه لا ليس هناك ما يدل على منعها من القراءة، فإنها تقرأ، وهذا يختلف عن الجنب، هم قاسوها على الجنب. الجنب يمكن أن يرفع جنابته في أسرع وقت، خلاف الحائض فإنه الأمر ليس إليه، لذلك قد تتعرض لنسيان القرآن إذا لم تراجع، وليس هناك دليل واضح يدل على أنها تمتنع من القرآن، إلا ما جاء في بعض الآثار وهي ضعيفة، كالذي روي الحديث المروي لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، لكن هذا ضعيف ضعفه العلم. يبقى أن قراءة القرآن يبدو أنها لا تخضع ولا تكون من الأمور التي تمتنع منها. أيضا قول الفقهاء في دخول المسجد أنها لا تدخل، نعم، ويقصدون بذلك اللبث، اللبث في المسجد، فكذلك تمنع من هذا. لكن لو أنها تمر مرورا وتعبر عبورا قالوا لا بأس، إذا كانت تعبر مع أمن التلويث، مع أمن التلويث للفرش وتلويث المسجد فتعبر لا إشكال. ما معنى تعبر؟ أي تنتقل إلى مكان آخر عبر أرض غير محلها. نعم. طيب هذه الأشياء التي يمنع منها ماذا؟ الحيض. المطلوب من الحائض أنها إذا انتهى حيضها ماذا؟ أن تتطهر. لكن هي تمر بمرحلتين بعد انقطاع الدم، مرحلة انقطاع الدم بحيث لا يأتي بعده، تعرف هذا منها جيدا، بحيث ترى ما يسمى بالقصة البيضاء وكذا، ومرحلة التطهر وهو الاغتسال. فهي لا تستبيح الصلاة ولا تستبيح الوضوء إلا بعد أن تغتسل. فلو مثلا طهرت بعد طلوع الشمس، طهرت يعني انقطع الدم بعد طلوع الشمس ولم تأتي صلاة الظهر بعد، فهي لا تحتاج إلى أن تغتسل إلا إذا جاء وقت الصلاة. هذه الفترة 4-5 ساعات لا يجوز لها أن تصلي ولا أن توطى، ولا يجوز لها أيضا أشياء معينة تتعلق بدم الحيض، لا لأنها متلبسة بالدم، لا، لأنها لم تغتسل بعد. ولذلك في الآية حتى يطهر قال فإذا تطهر، لاحظوا الآن، فإذا تطهر، إذن إذا اغتسل. السؤال عندي ما هو؟ لو أن شخصا طلق امرأته فإنها تعتد عدة الطلاق كم؟ وهي طبعا من اللاتي يحضن، من اللاتي يحضن، كم تعتد؟ تعتد 3 حيضات. فإما أن يراجعها قبل يعني في هذه الأثناء، وإما أن يمضي الوقت ولم يراجعها. فإذا حاضت ثم طهر، حاضت طهرت ثم حاضت ثم طهرت، هذه 3 حيضات. الطهر الأخير في الحيضة الثالثة إذا فرضنا كما قلنا طهرت بعد طلوع الشمس ولم تغتسل إلا في الظهر. فلو أنه راجعها في هذه الفترة قبل أن تغتسل صح الرجعة ولا نقول مضت 3 حيضات؟ على الكلام اللي قلت لكم الأقرب أنها تصح رجعتها ولا تصح. لو فرضنا أنه انقطع الدم منها مثلا قبل الفجر، قبل الفجر، ودخل عليه الفجر وبقي على الفجر ساعة حتى تطلع الشمس، يعني وقت الفجر باقي، لأن يعني الفجر عندما يؤذن هناك ساعة ونصف كله وقت للفجر، وأخرت الغسل نصف ساعة بعد الأذان، وهذا صوم، فهل يصح صومها؟ يصح صومها، نعم، هي لم تغتسل بعد ولا يجوز أن تصلي حتى تغتسل، لكن يصح صومها. هذه مسائل قد أكتفي بها على كل حال، قد أكتفي بها، وهي مسألة أقل الحيض وأكثر الحيض. إذا قل إن أقل الحيض يوم وليلة لا ينقص عنه، وأكثر الحيض 15 يوما، تمام؟ لو ضربنا مثلا بامرأة تحيض يوما وليلة فقط، فهذه ما هو الطهر الذي تمكثه حتى تحيض مرة أخرى؟ ما هو أقل طهر يمكن أن تمكثه؟ قالوا إن أقل طهر يمكن تمكثه هو 13 يوما. قالوا لماذا 13 يوما أقل الطهر؟ قالوا أنه وجد في النساء من تحيض في شهر واحد 3 مرات، وهذا لا يمكن إلا إذا كان أقل طهرها 13 يوما. إذا كانت المرأة، إذا قلنا إن امرأة تحيض يوما وليلة وقد حاضت في الشهر 3 مرات، 3 مرات حيض، كم يبقى من الشهر؟ بعد الآن لو قلنا اليوم الثالث ما يحسب لأن بعده ينتهي الشهر، لكن لو قلنا مثلا يوم وليلة ثم مكثت 13 يوم طهر ثم حاضت ثم مكثت 13 يوم طهر ثم حاضت، الآن يكون الشهر سواء كان الشهر الآن 28 29، هذا كله لا اعتبار به هذا، المهم أنها حاضت كم؟ يعني 13 و13 26، وحيض يومين 28، هذا ليس لا علاقة له بالشهر أنه 28 أو 29، إنما المقصود أن أقل الطهر بين حيضتين اختلفوا فيه، بعضهم قال 15، والصحيح والأقرب للواقع هو 13 يوم. لماذا؟ لأن بقولنا 13 يوما يتصور أن تحيض المرأة في الشهر 3 مرات، وعليه عندما يطلق امرأته فتعتد 3 حيضات، فهذه المرأة التي اعتدت 3 حيضات في شهر واحد تنقضي عدتها في شهر، وهذا من نواديكم. طيب أقل سن يمكن تحيض فيه المرأة ما هو؟ قالوا 9 سنين. طبعا الضابط في هذه الأشياء ما هو؟ ليس عندنا آيات ولا أحاديث تدل على هذا، لكن وهذه خذوا قاعدة، الأسماء التي تعلق بها حكم للشريعة، الأسماء الواردة في القرآن والسنة وتعلق بها حكم في الشرع، هذه إما أن يضبطها الشرع، تمام، وإما أن تضبطها اللغة، وإما ألا يضبطها شرع ولا لغة، فنضبطها بماذا؟ بالعادة والعرف، نضبطها بالعادة وإيش؟ والعرف، هذه قاعدة، ومنها ما بين أيدينا الآن، يعني الآن الشرع ضبط أسماء معينة مثل الصلاة والزكاة والمقادير هذه، واللغة ضبطت أشياء معينة مثل الشمس والقمر والليل والنهار ونحو هذا. تأتي بعض الأشياء مثلا الحرز في السرقة، كيف نضبطه؟ بالعرف. بالنسبة للحيض كيف نضبط يعني متى تحيض المرأة وأقل سن أو كذا؟ بالعرف، عرف النساء، فمثلا يقال عرف نساء المرأة كذا،